قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال: حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين، وأشار بأصبعين. هذا آخر حديث أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب غزوة خيبر. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن غزوة خيبر كانت بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ أن يهود خيبر وأن بني أسد وأن بني غطفان يتهيئون ويستعدون لقتال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبادر ويذهب إلى خيبر لإخراج يهود خيبر ودعوتهم إلى الإسلام، فذهب النبي إلى خيبر وبها يهود، بقايا من يهود بني النضير ومن يهود بني قينقاع، وخيبر أرض ذات نخل، وهم عمال فلاحون. سأل النبي ربه أن يعمي عليهم الأخبار، فعم الله عليهم الأخبار، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر ليلا. وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يغير على القوم ليلا، وإنما ينتظر إلى الصباح، فإذا سمع نداء كف عنهم، وإذا لم يسمع نداء وقد بلغتهم الدعوة أغار عليه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بغلس، وبينه وبين يهود خيبر جبل أشم. خرج العمال من اليهود وغيرهم للعمل، ومعهم مساحيهم ومكاتلهم الزنابيل. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا محمد والخميس، هذا محمد والخميس، أو جاء محمد والخميس، الخميس الجيش. نازلهم رسول الله وفتح بعض الحصون عنوة. ومن هذه الحصون حصن مرحب لعنة الله عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث أبا بكر وعمر، أولا بعث أبا بكر فلم يقوى أبو بكر رضي الله تعالى عنه على فتح الحصن، أمس الليل ولم يحصل شيء، بعث النبي علي بن عمر كذلك. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصبح الصباح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه يشكو عينيه، أصابه رمد. فأتي بعلي بن أبي طالب وبصق النبي في عينيه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له فبرئ علي، وما شكا عينيه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك حتى مات ببركة دعاء رسول الله. الرسول مبارك صلوات الله وسلامه عليه، دعاه مستجاب، يدعو للمرضى، يزور المريض ويدعو له. بسم الله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات. أو يقرأ الفاتحة، أو يقول: أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يشفيك. يدعو النبي، يلح، يطرق باب الله، ويستعمل أنواعا أخرى من العلاج غير الدعاء وغير البصاق. كرى أسعد بن زرارة، مرض أسعد بن زرارة رجل عظيم من الأنصار، بعدما قدم النبي عليه الصلاة والسلام طيبة مات أسعد بن زرارة، فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام علاج الكي، وعلاج الكي جائز، وترك الكي أولى، الترك أولى، لكن يجوز أن يكوى إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، أو لعقة عسل، أو كي بنار. هذا من العلاج ومن الأسباب المشروعة التي أذن الله تعالى لنا فيها. وكوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ضرب في عرقه الأكحل الوريد، انهار الدم، ضرب له قبة في هذا المسجد خيمة تكريما له ليعوده من قريب، فكان يعود، وداواه وعالجه بالكي، فوقف العرق ووقف الدم. بعد ذلك حكم سعد بن معاذ في بني قريظة كما تعلمون، وذهب سعد بن معاذ وحكم في بني قريظة اليهود أن يقتل الرجال ويستحيى النساء والذراري، فقتل الرجال وكان عددهم 700 رجل، ضربت لهم خنادق في سوق المدينة، قتلوا من على آخره، ولم تقتل إلا امرأة واحدة لأنها ألقت رحى على رجل من الصحابة فمات، فأمر النبي بقتلها فقتلت لعنة الله تعالى عليها. بعدما انتهى دعا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ربه: إن لم يبقى بين قريش وبين النبي شيء أن يميته. فالجرح بدأ ينفذ دم، واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أردت بهذا أن تعلم أن العلاج والتداوي مشروع، لا كما يقول البعض من الذين يدعون الزهد ويدعون الصلاح لا تتعالج لا تشرب الدواء، خاصة إذا لم يقع المرض لا تأخذ حقنة للجدر ولا لشلل الأطفال ولا لكذا ولا لكذا، هذا كلام فارغ. أنت تدعو ربك، تدعو الله قبل أن تنزل المصيبة، والدعاء علاج قبل أن يقع المرض. تدعو يا رب اصرف عني السوء، يا رب اصلح لي ذريتي، يا رب اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فيجوز تعاطي العلاج من باب الوقاية قبل أن يقع المرض، قبل أن يقع المرض لا بأس بذلك ولا مانع منه. يقولون لا يجوز أن تستعمل حقنة لمنع الجدر، الجدر إذا أراد الله أن ينزل نزل، لا شك أنه ينزل، ولكن لا مانع أن أتعالج حتى لا يقع الجدر علي ولا على أولادي ولا شيء، لا بأس بذلك ولا مانع منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا في ذلك. المهم فتحت الحصون حصنا حصنا، وعلى رأس الغزوة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة رجلا من عطفان يسمى سباع ابن عرفطة أمير، أعطى عليا الراية ليفتح حصن مرحب، وفتح علي حصن مرحب بعد أن نازل مرحب الذي كان يرتجز ويفتخر، لقد علمت خيبر أني مرحب شاف السلاح بطل مجرب مجرب إلى الحروب أقبل التلهب، الناس تفر وتخاف من مرحب، من يبارز من يبارز؟ خرج له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتله علي بن أبي طالب وجندله واحتز رأسه، والصحيح أن الذي قتله علي بن أبي طالب لا محمود بن مسلمة ولا محمد بن مسلمة، وإنما الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان علي رضي الله تعالى عنه يرتجز، أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظر، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، فأعانه الله على هذا اليهودي اللئيم، وكان اليهودي لعنة الله تعالى عليه شجاعا مقداما قويا، فالله تعالى نصر عليا عليه، وظهرت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يومها مكرمة مكرمة، ترسه فسد وسقط عنه، فأخذ باب حصن خيبر، باب كبير لا يستطيع أن يحمله 100 من الرجال، الله جل وعلا ذلل ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتترس به ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الغزوة غزوة خيبر حرم الله لحوم الحمر الإنسية، وأما لحوم الحمر الأهلية الوحشية حلال. الحمر جمع حمار، أجلكم الله، الأهلية التي تكون مع الإنس والأهالي لا التي تكون في البرية في الصحراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع صيد له حمار وحشي، صاده الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ناحية البير الذي تسمى بير الروحاء، فما أكل النبي منه لأنه كان محرم، ورد النبي الحمار على الصعب وقال النبي له إنا لم نرده عليه إلا لأن حرم، المحرم إذا صيد لأجله لا يجوز أن يأكل الصيد البري. وأما صيد البحر المحرم لحج أو عمرة جاز له أن يأكل صيد البر، وإنما نهانا الله تعالى عن صيد البحر، وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا تأكل لا تصيد، فإنما صاد عليه جزاء مثل ما قتل من النعم. المقصود حرم لحوم الحمر لأن الصحابة أوقدوا النيران ووضعوا القدور على الأثاث ووضعوا لحوم الحمر الأهلية ليأكلوا اللحم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا اللحم ويغسلوا القدور، فاستجابوا لله واستجابوا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكفأوا القدور ولم يطعموا ولم يأكلوا، لأن النبي نهى. ما دام أنه قد نهى انتهوا. الله اختار لا تأويل لا تردد لا توقف، النبي نهى انتهينا. يتوجه إلي نهى رسول الله، نهى رسول الله عن أمر، فأقول لا، هذا النهي أنا مذهبي غير هذا المذهب، وأنا رأيي لا يتمشى مع هذا النهي. رأيك المسلم لا رأي له مع رسول الله. انتهينا. إذا نهم يجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بالكلية. لا رأي رأيك لا، أنا في القرن العشرين، أنت في القرن العشرين، رأيك يقدم على رأي رسول الله؟ وماذا عملنا يا من يعيش في القرن العشرين؟ ما مر على العالم قرن كهذا القرن العشرين الذي نحن فيه. أصيب الإسلام والمسلمون بما أصيبوا به، وما استطعنا أن نعمل ولا شوكة، وإنما نحن من الأسباب الداعية لتدهور المسلمين بسبب معاصينا وبسبب بعدنا عن ربنا، ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الوضع شنيع والحال ذميم، الجهل كثير إلا أن يرحمنا الله، الفسوق والمعاصي كثيرة وكثيرة إلا ما شاء الله. وما مر على المسلمين أقول ذلك مرة أخرى أشد من هذا الوقت الذي نحن فيه. نحن نعيش مدنية تقدمية وما إلى ذلك باللسان، وماذا عملنا للإسلام؟ ماذا فعلنا للإسلام؟ هل انتصر الإسلام بأسبابنا؟ والله ما انتصر الإسلام بأسبابه، لأننا متوغلون في البعد عن الله إلا من شاء الله. اسمحوا لي يا إخوان، الذي لا يصلي ينصر الله به الإسلام، الذي لا يصوم رمضان الله ينصر به الإسلام، الذي لا يزكي ينصر الله به الإسلام، الذي يدعو زوجه وأولاده هو يصلي وأولاده والأسرة لا تصلي ينصر الله به الإسلام، الذي يرابي مواله في بنوك الربا وقد لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكل الربا وشاهد الربا وكاتبيه، الله ينصر به الإسلام؟ الإسلام لا ينتصر إلا بأقوام آثروا الله وآثروا رسول الله على هواهم وعلى جميع أمورهم، ونرجو الله تعالى أن يحقق فينا ذلك. والذي يريد أن ننبه عليه حتى نضع هذا الأمر نصب أعيننا، لا تقل رأي، لا تقل هواي، لا تقل كذا، إذا بلغك أن النبي نهى فانتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولئك الأطهار الأبياء أبرار الأخيار كفوا القدور، تركوا اللحم ما أكلوا. يوم خيبر النبي حرم لحوم الحمر الإنسية. لعلك تسأل عن لحوم الخيل، أيجوز لنا أن نأكل لحم الخيل أم لا؟ الجواب مذهب من مذاهب أهل الملة يبيح أكل لحم الخيل، مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب كبير طويل عريض، يبيح أكل لحوم الخيل. الأئمة الثلاثة لا يبيحون أكل لحوم الخيل. الخلاف وقع، نأخذ بقول من؟ بقول الثلاثة أو بقول الإمام أبي حنيفة؟ الجواب ينظر في الدليل. أين الدليل؟ إذا وجد الدليل مع الإمام أبي حنيفة أخذ به، إذا وجد الدليل مع الثلاثة قيل به. الدليل مع الإمام أبي حنيفة أنه ذبح فرس في المدينة إبان حياة رسول الله، يعني قبل أن يموت رسول الله، في بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والنبي حي موجود يرزق، فأكل لحم الفرس في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يمكن أن النبي ما بلغه الخبر، وبنت أبي بكر عند رسول الله، وبيئة المدينة بيئة ضيقة صغيرة، إلى اليوم لا تعتبر المدينة من كبريات المدن، من المدن من ما يوجد فيه 10 ملايين و12 مليون ساكن في مدينة، من المدن من يوجد فيه من السكان 100 مليون، 100 مليون في بلد، في مدينة واحدة 100 مليون ساكن. المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو المدينة اليوم لنقل يوجد فيها عدد كبير، 500,000، 500,000 أين يكون من 100 مليون أو أكثر؟ أكل على في بيت عائشة، في بيت أبي بكر، وما أنكر النبي عليه ذلك. فمن أراد أكل ومن أراد ترك. ولقد رأينا في طيبة الطيبة جماعة كانوا ينحرون الفرس ويوكل الفرس ويوزع على أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، وما دام أن الأمر ثبت بأنه قد أكل على عهد النبي والنبي موجود وفي بيت أبي بكر والصحابة موجودون، فأكل الفرس حلال حلال حلال، ولا يمنع إلا بدليل. من أراد أكل ومن أراد ترك، ولا يقول حرام، فإن التحليل والتحريم ليس بيد زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، وإنما التحريم والتحليل لصاحب هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في يوم خيبر يا أحباب حرم الله تعالى متعة النساء، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن معنى المتعة، والمتعة نوع من أنكحة الجاهلية التي ذمها الإسلام ومنعها. الرجل يتفق مع المرأة أن يعاشرها يوم، يومين، أسبوع، شهر، عام، من غير ولي ولا شاهدين، وإنما يعطيها ثوب، دينار، 100,000. جاء الله تعالى بالإسلام، وهاجر النبي إلى طيبة، وكانت غزوة خيبر. فلما كان عام خيبر نهى النبي عن متعة النساء. ما معنى نهى عن متعة النساء؟ يعني لا يجوز للرجل أن يتفق مع المرأة أن يبيت بها معها يوما أو أكثر أو أسبوعا أو أكثر مقابل مال يدفعه لها. وكانوا إذا عاشرها وحملت الولد يكون للرجل، ينسب إليه. حرم النبي ذلك، حرمه يوم خيبر، وأكد النبي تحريم ذلك يعني المتعة، متعة النساء، أكد النبي حرمتها عام حجة الوداع. لما أكد النبي حرمتها عام حجة الوداع؟ لأن عام حجة الوداع توافر عدد كبير من المسلمين الذين شهدوا عرفة في عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، يزيد عددهم على 100,000 و14,000. هؤلاء وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بأرض عرفة، رأى رسول الله أن يؤكد الأمر حتى ينتشر الحجيج ويذهبون إلى أمصارهم ويخبرون بأن النبي نهى عن هذا الأمر. لما كان عام خيبر، عام خيبر في السنة السادسة أو السابعة، العدد قليل، الذين ذهبوا للغزو هم الذين علموا الحكم. لكن عام حجة الوداع أكد النبي الأمر، فبقي الأمر منهيا عنه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فنكاح المتعة زنا وبغى، لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، هذه الأركان لا بد منها. ولي، والد، ولد، أحد العصبة من ناحية الأب، لا يكون الولي من كان من ناحية الأم. الخال لا يتولى، ابن الخال لا يتولى، ابن الخال لا يتولى. من كان من ناحية الأم لا يكون ولي، وإنما يكون الولي العصبة، العصبة من ناحية الأب. لا بد أن يكون أحدهم بعلم. المرأة ترضى والولي أبا، ولدا، جدا، عما، ابن عم، وما شاء شاء الله. صداق، مهر، دينار، ريال، سويق، نعل، مليون ريال، مليوني ريال، لا باس لا مانع. المهم صداق، إن رضيت بحفنة من سويق جاز، ثوب جاز. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقيرا بالمدينة لا يملك ولا مسمار من حديد، خاتم من حديد ليس عنده. جاءت امرأة صالحة فوهبت نفسها لرسول الله، والمرأة لا يجوز أن تهب نفسها لغير رسول الله. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي، بعد النبي لا أحد يهب، وهبت نفسها لرسول الله. فصعد النبي فيها النظر وتأمل فيها، ثم أرخى نظرا. فقام هذا الرجل بعد مدة طويلة وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي: اصدقها شيء، أعطيها صداق. قال: يا رسول الله، والله ليس عندي شيء. قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد مسمار. ذهب إلى الدار، التمس، ما وجد ولا خاتما من حديد. عاد إلى رسول الله: التمست ولم أجد، ولا أجد إلا إزارها، أشكه بيني وبينها قسمين. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ لو شق الإزار لما وارى عورته، ولو شق الإزار وأعطاها النصف لا يصنع لها شيء، يعني فقير معتم. الله، أنا عندي أكثر من 10 ديار، ولو حدثتك بما أعطاني الله وتحدثت أنت بما أعطاك الله لوجدت أن ما تملكه ملايين 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 من مسمار من حديد، ولكن ضيق، حانق، حاسد، باغض، أنا ما عندي شيء. الناس عندهم فلل، وعندهم سيارات، وعندهم تجارات وعندهم وعندهم وأنا ما عندي. والبعض يتجرأ ويتكلم بكلام لا يليق أن يقال، عندي أولاد وعندي نساء وعندي كذا وفلان عنده كذا وكذا. يا أخي الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله تعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض بالرزق. أنا أعرف تاجر مليونير كبير كبير أموال طائلة بارك الله له فيها، ولكن يا حبيبي طعامه شربه، البر يثور من دون سم ولا ملح، فيشرب المرق ولا يشرب الحب. والله أنا يوضع الرز ويوضع الشربة ويوضع المحشي ويوضع الفلفل ويوضع الأبازير وهات من الدنيا ما تشاء التهمه ويمشي. أعطاك أعطاني الله وأعطاك ما لم يعطي لك، ما حسدك أحد على ما أعطاك الله من قوة ومن لذة في الطعام ومن نظر وسمع وبصر وما إلى ذلك. احمد الله على ما حباك والزم باب الله وكن مع الله واحسن العمل مع الله حتى يدخر الله تعالى لك في الآخرة الثواب العميم العظيم إن شاء الله تعالى. الرجل ما عنده ولا مسمار من حديد، لكن عنده ما لا يوجد عندنا. قال النبي له هل معك شيء من القرآن؟ أنت تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، أنا عندي سورة كذا وكذا 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 وكذا، عندي جملة من السور أنا أحفظها، جملة من السور يحفظها، لكن ما عنده مسمار من حديد. ما الذي يضره؟ لو أعطاني الله قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وأنا ما معي من القرآن شيء، والجوف الذي ليس فيه القرآن منافق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قل قم فعلمها سورة كذا وكذا وكذا. أخذ زوجته وراح وعلمها ودخل عليها والحمد لله رب العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام زوج هذا الرجل زواج صلوات الله وسلامه عليه بمهر وصداق. صداقه ماذا؟ تعليمها القرآن، تعليمها عدة سور، ولا بد من الصداق كما أنه لا بد من الولي ولا بد من شهادة شاهدي عدل ولا بد من إعلان النكاح. تضرب الدفوف، إيش حصل الليلة؟ حصل الليلة أن فلان تزوج فلانا، ليعلم أنه ما عاشرها معاشرة قدام ولا زنا ولا بغى. إذا لا متعة، المتعة حرام، المتعة زنا، المتعة بغى. وحذاري حذاري يا شباب، حذاري حذاري من بعض الدعوات الموجودة اليوم وقبل اليوم منذ قرون، طوائف جماعات تبيح المتعة والنبي قد حرم المتعة، فالمتعة حرام 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 إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. حرم النبي المتعة يوم خيبر، وكرر النبي وأكد تحريمها صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفة عام حجة الوداع، فهي حرام لأن عمر حرمها. عمر لا يحرم ولا يحلل، ولو حرم عمر وحلل مع وجود النصوص الدالة على الجواز والله لا يقبل العمر. عمر ليس رسول الله، ولا أبا بكر وعثمان وعلي رسل الله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى، يوحي الله إليه، أيده الله بجبريل الأمين. وأما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والدنيا كلها لم يؤيدهم الله بالوحي الذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات. فنكاح المتعة حرام حرام حرام. وقد سئلت سؤال غريب عجيب، وهذا السؤال الغريب العجيب سألنيه إنسان يعيش في بلاد متحضرة، بلاد يتوافر فيها العلماء، العلماء كثر. السؤال الذي سئلت في هذا المجلس، استأجر خادم، مات زوجها فاستأجرها شهريا بمبلغ كذا وكذا على أن تعمل، تطبخ، تكنس، تغسل، هذه الأجرة. ثم استعملها، يبيت معها، فأنكر عليه جيرانه وأنكر عليه إخوانه وقالوا أنت تعامل هذه الأجيرة معاملة الزوجة في سرير النوم وفي غرفة النوم والجماع وما إلى ذلك. قال لا، أنا استأجرتها بمالي. استأجرتها بمالي. والذي يذهب إلى بعض الفنادق ويبيت مع المرأة ليلة وليلتين ما دفع مال، فنقول هذا حرام وهذا حلال؟ والنبي يقول لا نكاح إلا بولي، هل ولي يعلم أنك زوج لهم؟ وهل أشهدت الخلق على أنها زوجة؟ وهل دفعت لها مهر صداق لا أجرة؟ الرجل عندما يتزوج ابنة زيد أو عمرو أو بكر أو خالد لا يقول أنا استأجرتها، يقول أنا وهبت لها صداق، هذا صداقها، هذا مهرها. لا نكاح إلا بولي وصداق وليس بأجرة وإنما صداق. فحذاري يا جماعة الإسلام من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، هذا زنا، هذا بغى. في بلاد الإسلام وبخاصة بحمد الله تعالى في هذه البلاد، الزاني إن كان بكرا يعني ما سبق له زواج، هذا يجلد 100 جلدة في هذه الساحة أمام الخلق ويغرب عام، إما أن ينفى وإما أن يسجن عام، لأن الله تعالى أمر بذلك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم الله، شوف الشرط هذا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما فرق الله تعالى بين من زنى بصغيرة أو زنى بكبيرة بلغت 18 من العمر، إن زنى بمن بلغت 18 من العمر وبرضاها لا قسرا، يا أخي ما في شيء. مين قال ما في شيء؟ القرآن قال، الرسول قال، الفقه الإسلامي قال، لا فقه نابليون بونابرت، قانون إنجلترا ليس بقانون إسلام. ولهذا كثر البغى والزنا عندهم، ولكن عند الإسلام والمسلمين يخطبها ويعلن الخطبة ويتزوجها، وإذا زنى جلد، إذا كان بكر وإذا كان ثيبا، الثيب من سبق له أن تزوج مطلقا، الزوجة موجودة مطلقة ماتت، إن زنى بها وأولج وجلس بين شعبها الأربع ودخل مقدار الحشفة واعترف أو شهد 4 شهود بأننا رأيناه يأتيها وأولج فيها مقدار الحشفة، هذا يجمع له كم قلابين، 3 قلابات من حجارة عند باب السلام. وإذا انصرف الناس من الجمعة بدأ الإمام أو القاضي برميه بحجر، ثم ينهال الناس ويقتل بالحجارة لأنه خبيث مجرم يريد أن يفسد علينا البيئة المجتمع. يريد أن يخبب النساء، يريد أن يورث من لا يرث. المرأة تحمل، الولد ليس لها له، وإنما الولد للمرأة، والمرأة متزوجة ينسب الولد إلى زوجها. ولهذا جعل الله تعالى العقوبة قاسية، والنبي قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد رجم النبي ماعزا، ورجم النبي غامدية، ورجم النبي يهوديا، ورجم النبي يهودية، ورجم النبي امرأة زنى بها خادمها وعسيفها في طيبة الطيبة. ولا قول لا يكون فيه اختلاط، يكون الولد للأب وللأم، وأما هذا يأتيها وهذا يأتيها وهذا يأتيها، الولد ينتعش ويترعرع ويستفيد بالمال، يعني بمني الرجل. ولهذا نهى النبي عن هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن أمور لا أستطيع أن أذكر لك ما نهى عنه رسول الله يوم خيبر، ولا ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر، وإنما أريد في هذه الليلة أن أقول لك مسألة. ليتك أيها الأخ المسلم المثقف تشتري كتاب، اسم هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في خير هدي العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. هذا استعرض حالة رسول الله وغزوات رسول الله وسرايا رسول الله وبعض أقواله وأفعاله وما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة، كتيب في مجلدين كهذا الكتاب. تأخذ هذا الكتاب تقرأه، تسمر عليه أنت وبعض أولادك، أنت وبعض أهلك. عمت لك مسألة، أردت أن تقف على غزوة على سرية، رجعت إلى زاد المعاد فقرأت واستفدت إن شاء الله تعالى. وميزة هذا الكتاب أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إذا ذكر الغزوة ذكر ما يستنبط، وذكر الأحكام التي تؤخذ، وذكر الفوائد التي تؤخذ من هذه في هذه الغزوة التي غزاها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أنا أكتفي بالذي ذكر، وأمر على الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب مرورا إن شاء الله، فإذا وجدت فائدة ذكرتها لك. الحديث الأول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، واضح. قال فصلينا عندها صلاة الغداء الصبح بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. أنس كان راكب مع أبي طلحة، رديف لا. وفي هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة قوية قادرة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله، النبي مسرع ماشي، وأنا مع أبي طلحة حتى إن فخذي أصابت فخذ رسول الله، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله، وإني لأرى بياض فخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي لا يعلم أن الفخذ ظهر، أو أن فخذه ظهر ولم يستره قبل أن يقول الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. فخذ الرجل عورة، لا يجوز أن يظهر ما بين الركبة والسرة، لا يظهر الرجل، لا يظهر هذا للرجال. وأما السيدة مرأة تظهر فخذها من الجوب، من الجوب تقدم، والله تعمل ما لا يعمل الرجال، تنزل بركة السباحة مسلمة، الرأس ليس عليه شيء، وإنما عليها حمالات وعليها كلسون مقدار منديل تستر به السوأتين، لأن منظر السوءة سيء وإلا أظهرته وتخرج تمر على الرجال تأتي إلى المسقط مقصد تغتسل أمام الرجال الفندق يطل على المسبح تأتي يا حبيبي على سرير تتشمس تقدمية وصلوا إلى الفضاء بهذا ما وصلوا إلى الفضاء بهذا وصلوا إلى الفضاء بالبحر لأخذ كتب أجدادك وأسلافك والتعمق فيها وقراءتها قرأوها ونحن نيام وأخذوا الأحكام والفوائد منها أول من طار مسلم مسلمون وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا ساعة خشبية هذه ساعة خشبية لما رآها شارلمان ملك فرنسا هرب خاف اذهب إلى بلاد الأندلس اليوم واذهب إلى الحمراء وانظر ماذا في الحمراء أسود يا أخي رأيناها بعيوننا أسود هذا الأسد يخرج من فمه ماء لمقدار ساعة بعده الأسد الثاني مقدار ساعة الثالث أنت تريد أن تعرف الزمن كم الساعة كم انظر إلى مجموع الأسود واحد اثنين ثلاثة الذي يخرج من فمه الماء الساعة أربعة الخامسة الثالثة تسد أسد واحد إلى اليوم ما استطاعوا إلى اليوم أن يصلحوا هذا الخراب الذي حصل الذي عمله المسلمون في الأندلس إلى اليوم ما استطاعوا تيار كهربائي لا وإنما نظام توزيع ماء غريب يعطي هذا أولا ثم الثاني والثالث والرابع إلى آخره كتاب ابن سينا للطب إلى اليوم في جامعات فرنسا يترجم باللغة الفرنسية ويتعلم وأصل باللغة العربية القانون لابن سينا لكن نحن كل ما جاء من الشرق ما شاء الله من الغرب ما شاء الله المسلمون ماذا عملوا ايش عمل المسلمون المسلمون همج المسلمون متأخرون المسلمون متخلفون المسلمون ما في إلا لحية وحرام حلق اللحية وحرام كذا أهؤلاء المسلمون لا المسلمون كان الخليفة في هذه البلد أبو بكر وعمر وعثمان يحكمون بلاد فارس والروم وبلاد القبط ودخلوا في وسط البحر الأبيض الحاكم واحد ومعاوية والعباسيون والأمويون اقرأ تاريخ أسلافك أرجابك الدولة الأموية الدولة العباسية اقرأ عن الخلافة العثمانية الحاكم المسلم واحد بما كان يحكم بقانون فرنسا بقانون انجلترا يحكم بالقرآن ويحكم بقال زفر وقال فلان وقال فلان لرجالات الإسلام ويوم امتلك هذا الشيء وأصبحنا اليوم حتى الرسالة التي نكتب لابد باللغة اللاتينية إذا بعثت رسالة باللغة العربية إلى بلاد عربي إسلامي يعود الكتاب إليه لأنه ما ترجم باللغة اللاتينية كيفما تكون يولى عليه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم خلاصة الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ فخذه لعله قبل أن يقول الفخذ عنه لا يدخل الرجل الحمام عاري يقول أنا أمامي رجال وما دام رجالهم رجال وأنا رجال لا إن الله يمكث على ذلك إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمكث على ذلك قال أنس فلما دخل القرية قال الله أكبر الرسول إذا أعجبه الأمر عظم الله أو سبح الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الخطيب الزعيم الرئيس تكلم كلام جيد
صفقة حادة، لا، الله أكبر الله أكبر، حتى لا يحفظ الفروض. دائما نصفق ونصفق ونصفق، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المرأة هي التي تصفق، الرجال بيجي يصفق. ايش الكلام هذا؟ فين الرجال راح؟ النبي يقول في هذه المدينة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، المرأة هي التي تصفق. ولهذا كان النبي إذا رأى عظيما كبر الله، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرات، وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا قالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس، قال وأصبناها عنوة، فتحناها بالقوة. الحديث الثاني قال أنس كنت رفع أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله، قال فأتيناهم حين فزغت، يعني طلعت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بكؤوسهم ومكاتلهم.